بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحق، سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا بدأنا بالشروط الأخرى لصلاة الجمعة، لصحة صلاة الجمعة وانعقادها، وأن تجزئ عن الظهر. الشرط الأول أن تؤدى في وقت الظهر، فلو خرج وقت الظهر ولو بجزء من صلاة الجمعة أتمت ظهرا. وهذا كنت قد ذكرته في الدرس الماضي. قال: فلا تقضى الجمعة فلو ضاق الوقت عن أن يسعها مع خطبتيها، أو شكوا هل بقي ما يسع ذلك أو لا، أحرموا بالظهر وجوبا لفوات الشرط. ولو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية أثم من قلب الظهر من الآن وإن لم يخرج الوقت. ولو خرج الوقت وهم فيها أتموها ظهرا وجوبا، ولا يشترط تجديد النية لأنهما صلاتا وقت واحد، فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كصلاة الحضر مع السفر، ويسن بالقراءة من حينئذ، ولا أثر للشك أثناء في خروجه لأن الأصل بقاؤه. ثم ذكر الشرط الثاني وكنت قد ذكرته أيضا، يعني عرضته ولكن ما وقفت عنده كثيرا. كثير من الناس يعني بتصور أن صلاة الجمعة هي تنعقد أينما كان وكيفما كان. وقد قرأت لأحد الكتاب المسلمين اللامعين أنه صلى الجمعة على ظهر سفينة، وأن الخطيب خطب خطبة الجمعة، وأن الكفار كانوا ينظرون إليهم ويتأثرون بقراءة القرآن. بغض النظر عن تأثر الكفار بقراءة القرآن، صلاة الجمعة لا تنعقد على ظهر سفينة، هذا قولا واحدا، يعني لأن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا في خطة أبنية ضمن العمران في بلد أو قرية أو نحو ذلك، فلا تصح إلا في أبنية مجتمعة. أو مثلا إذا كنا عاملين مخيم في مكان ما، هل نستطيع أن نصلي الجمعة في ذلك المخيم؟ لا تنعقد. فيقول المصنف: لا تصح إلا في أبنية مجتمعة في العرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عقدت صلاة الجمعة في عصره عند البادية في أطراف المدينة المنورة، بل كان أولئك يأتون إلى المدينة فيصلون خلفه. ولو أن صلاة الجمعة كانت تنعقد في مثلا في أماكن بادية وفي بين الخيام، لقال لهم: لماذا تتعبون أنفسكم وتأتون إلي؟ كل الصلوات يصلونها. إذا الموضوع خلف رسول الله، المفروض يجبأ دائما إلى النبي عليه الصلاة والسلام يصلوا خلفه. لا، هذه صلاة لها صفة خاصة. الثاني إذا هو أن في خطة أبنية، تلك الخطة هي الحدود التي تقام فيما بينها أبنية متقاربة تشكل قرية أو تشكل مدينة. فلو بنى أهل البلد مسجدهم خارج أبنيتهم لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه، لأنه ليس في خطة الأبنية، خارج خطة الأبنية. الشرط الثالث هو الذي سأقف عنده بعض الشيء، أرجو أن يفهم الإخوة والأخوات هذه المسألة بدقة. في عهد النبوة في المدينة المنورة لم تقم صلاة الجمعة إلا في المدينة المنورة في مسجد واحد، مع أنه كان في مساجد متعددة في أطراف المدينة، في هناك مصليات موجودة كان، وعلى أطراف المدينة كان هناك مصليات، ولكن ما كانت تعقد صلاة الجمعة إلا في مسجد واحد. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عن سيدنا أبي بكر، ولم تقم صلاة الجمعة إلا خلف سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى. وتوفي سيدنا أبو بكر وجاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما، ولم تقم صلاة الجمعة إلا خلف سيدنا عمر في المدينة المنورة. وتوفي سيدنا عمر وجاء سيدنا عثمان، وكان الأمر على تلك الشاكلة. وفي مكة كانت لا تقام صلاة الجمعة إلا في حرم مكة خلف الإمام أو ولي الأمر الذي كان يتولى أمر مكة آنذاك. وفي العهد الأموي لم تكن صلاة الجمعة تقام إلا في المسجد الجامع في مدينة دمشق آنذاك. وانتهى العهد الأموي وصلاة الجمعة في مدينة دمشق وفي المدينة المنورة وفي مكة لا تقام إلا في مسجد واحد لا تتعدد المساجد أبدا. وفي العهد العباسي، صدر العهد العباسي، كانت صلاة الجمعة في بغداد لا تقام إلا في مسجد واحد، لأنه المسجد الحقيقة الذي يتولى أمر صلاة الجمعة هو ولي الأمر. ولي الأمر إما أن يصلي بنفسه ويخطب بنفسه، أو أن يكلف بوصفه أميرا للناس، يكلف من يتولى أمر الصلاة والخطبة في الناس. إلى أن جاء فيما أذكر لعل عهد هارون الرشيد أو قبله، اتسعت بغداد اتساعا كبيرا، وصار من الحرج الشديد أن تقام صلاة الجمعة في مسجد واحد. بغداد مدينة عظيمة، بغداد هذه اتسعت اتساعا لم يعد من الممكن أن يجمع الناس مسجد واحد، فجعلوا للكرخ مصلى وللرصافة الشق الثاني من بغداد مصلى آخر للجمعة. فصارت بغداد بحكم الضرورة تنقسم صلاة الجمعة فيها إلى قسمين، قسم في الكرخ وقسم في الرصافة. ولعل ولي الأمر يصلي في أحد المسجدين ويوكل أو يكلف من يصلي في المسجد الآخر. وهذا التعدد جاء نتيجة أمر يعني لم يعد من الممكن أن يجمع الناس، وعلى اتساع بغداد وكثرة سكانها قال ألا يسبقها. شوف أخي، صلاة الجمعة لا تقضى جمعة، تقضى إذا فاتتك صلاة الجمعة شو صليها؟ ظهر. وبما أن صلاة الجمعة واحدة، الأصل أنها واحدة وأن لا تتعدد الجمعة إلا بمقدار الضرورة. إذا اليوم التفتنا إلى مساجد مدينة دمشق وتساءلنا، يا ترى هل التعدد في الجمعة هو بمقدار الضرورة أم أكثر؟ وهيك يعني في مساجد يا دوب 59 زلمة عم بين فيها صلاة جمعة. لاحظوا معي مبدأ الإسلام في صلاة الخوف في الحرب، ولي الأمر يجمع الناس، إذا كان العدو في جهة القبلة يقف في مقدمتهم وهن مسلحين منتبهين يعني يرصدوا تحركات العدو، ويصف صفين، صف طبعا حسب الأصول مع الحرب القديمة، صف أمامي صف خلفه. عندما يركع يركع أحد الصفين والثاني يتم واقف مشان يحمي، ويسجد فيسجد الصف الذي ركع معه، ثم يقوم فيركع الصف الثاني ويسجد منفردا. فالركعة الثانية يتبعه الصف الذي كان متأخرا متخلفا عنه، ويبقى الصف الذي تبعه في الركعة الأولى بالحراسة، ثم يجلس للتشهد فيتبعه الآخرون مع استعدادات كاملة. وهذا ما أشارت إليه الآية في سورة النساء. وإذا كان العدو في جهة غير القبلة يفرق الناس فرقتين. شو بتلاحظوا المعنى؟ أن الجماعة واحدة حتى أمام المعركة، مما يدل على حرص الإسلام على وحدة الكلمة. الحقيقة صلاة الجمعة مو هي عبارة عن مجرد موعظة ودرس عام، صلاة الجمعة تعبير عن وحدة الأمة وولاء الأمة، وحدة الأمة من خلال إيش؟ من خلال وحدة القيادة. لما بتكون كلياتنا إلنا إمام واحد، إلنا قيادة واحدة، إلنا نظام واحد، إلنا بلد واحد، فإن هذا يحقق لنا قوة وعزة ومنع. لكن إذا كان نحن حارة الغربية إلى إمام والحارة الشرقية إلى إمام، ولما بتصير ركدة بتلاقي هدول ضد هدول، إيه تبدين تصفوا هدول؟ وحدة الأمة صلاة الجمعة أحد رموزها. نحن على مستوى البلدة الذي يقيم صلاة الجمعة في الأصل هو إمام البلد، هو إمام يعني شو يعني؟ يعني أمير البلدة. المفروض أنه رئيس الجمهورية يتولى، هو رئيس الجمهورية ما راح يقدر يجي إلى ظروفه، فيوكل وزير الأوقاف، وزير الأوقاف بيفوض أو هو بيتولى بنفسه، هيك الأصل. وإذا كان رئيس الجمهورية جاء فأحق الناس بإمامة صلاة الجمعة وبخطبة الجمعة هو، هو أولى الناس. بجوز هو يشوف أنه هناك من هو يعني أكثر نفعا منه، أو هو أقدر على إعطاء هذه المسألة دورها، فبيقول له لأحد العلماء الكبار أنت قوم صلي في الناس، خلاص صار هو الإمام. لو مين ما كان موجود بالمسجد أبدا. فصلاة الجمعة صلاة أشبه ما تكون بالبيان الرسمي الذي يرمز إلى وحدة الأمة، وحدة كلمة الشعب تحت راية قيادتها التي تعبر عن وحدة الإسلام ووحدة المسلمين فيها. ولذلك ما بيصير تتعدد الجمعة. الآن إحنا هذا ظروفنا وهذا واقع. لما صار واقعا نحن الآن إذا رحنا إلى القاهرة صلينا الجمعة في أحد مساجد القاهرة، تجد أن الناس للشوارع، أي مسجد مساجد القاهرة كلهم بتلاقين للشوارع. إذا علماء مصر قالوا بعدم إعادة صلاة الجمعة فهذا الكلام يصح عليهم هم. ليش؟ لأن المساجد دوبها تكفي لمصليها ولا بتكفي. أقول لك في أي مسجد من مساجد القاهرة كما وصفوا لي المصلين يصلون في الشوارع، طيب وين بدي احطهم هذول؟ أنا لا أتكلم عن عدد المصلين، أنا أتكلم عن المصليات، هل تكفي للمصلين الفعليين أم لا؟ هل المساجد اليوم تفي بحاجة الذين يصلون أم لا؟ هذا السؤال. فلذلك لما بتتعدد الجمعة أكثر مما ينبغي، إذا بتعرف أي جمعة كانت أسبق صارت الجمعة الثانية بمثابة القضاء، والقضاء لا يصح جمعة، شو ده يكون؟ ظهرا. هل بتقدر تعرف يا ترى أن الجامع هو الأسبق؟ يعني ما بعرف. نحن يعني ما من سيد صمدية بغير جامع بسيد صمدية، الجامع الثاني خطبته 10 دقائق، هذا الجامع خطبته 3 ساعة. يعني ما بتقدر تيجي تحكم أي مسجد ممكن أنه تنعقد فيه، انعقدت وسبقت الآخرين. لما كانت شوف أنا يقينا واجب علي الجمعة وأدائي لها وبراءة ذمتي منها ظنية ولا يقينية؟ ظنية، ما نتأكد. نعم أنا صليت، لك بجوز يكون جمعة التي سبقت جمعة الحنابلة، بجوز أن سبقونا، بيكون أنا صلاتي إعادة، والإعادة للجمعة تصح؟ لا تصح. لما صارت المسألة وجوب الجمعة يقيني وأداؤها ظني، صار لابد أن أصلي الظهر لأبرئ ذمتي. نحن هنا الشافعية يعيدون الظهر جماعة، لأن ما في ما يمنع المصلين في هذه البلدة لا يتسع لهم مسجد واحد يكون مسجدين لصلاة الجمعة حتى يستوعب كل المصلين. إذا اثنين ما يكفي يجعلوا بثلاثة حتى يكون قدر الحاجة ليستوعب كل المصلين. كانت مدينة دمشق فيها 5 أو 6 جوامع مساجد جامعة، مسجد بني أمية معروف، ومسجد التوبة، ومسجد الحنابلة، ومسجد الدقاق، باب المصلى، والأقصاب. هذه مساجد 6، هذه كانت المساجد الجامعة، يقال المسجد الجامع. وإلى الآن كتب الفقه بيقول المسجد الجامع والمسجد أو المصلى. هل مسجد المسجد هذا يسمى مصلى كان، لكن الآن لم يعد مصلى، صار مسجدا جامعا. لكن تعددت الجمع أكثر من الحاجة، عمليا تعدد أكثر ما يلزم. قال لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في تلك البلد أو القرية للاتباع إلا لعسر الاجتماع في محل مسجد أو غيره منها، فحينئذ يجوز تعددها بحسب الحاجة. أما إذا سبقت واحدة مع عدم عسر الاجتماع فهي الصحيحة، وما بعدها باطل. أما إذا تقارن، كان عندنا بالحي الغربي وبالحي الشرقي جماعتان، وكان يمكنهما أن يجتمعا في مسجد واحد، فصليا في وقت واحد وكبر الإمام هنا وهناك في وقت واحد، فكلتاهما باطلة، تنتين باطلتين. والعبرة في السبق والمقارنة بالراء من تكبيرة إحرام الإمام، هذه لا أستطيع أن أعرفها. وإن علم السبق وأشكل الحال، أو علم السابق ثم نسي، فالواجب الظهر على الجميع، ولذلك كلنا يصلي الظهر. وإن علمت المقارنة أو لم يعلم سبق ولا مقارنة أعيدت الجمعة إن اتسع الوقت لعدم وقوع جمعة مجزئة. هذه الصورة الوحيدة التي تعاد فيها الجمعة، علمت المقارنة، يعني هذا المسجد وهذا المسجد صليا في وقت واحد وتأكدنا أنهما قالا الله أكبر بلحظة واحدة، نقول هاتان الجمعتان بطلتا. إذا بطلت الجمعتان معنى ذلك ولا يزال الوقت قائما، لا تزال الفرصة متاحة لأداء جمعة. والاحتياط لمن صلى ببلد تعددت فيه الجمعة لحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا، خروجا من خلاف من منع التعدد ولو لحاجة. هذا الحل الأخير في هذه المسألة، ثم نتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا الله أحيانا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.